في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوله في هذا اللقاء حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. نحن نعيش في القرن الرابع عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مرت على هذه الأمة مآس كثيرة وأفراح كثيرة أيضا، وقد مر على هذا الإنسان عوامل عدة جعلته يتحول من ذلك الإنسان القوي الذي أراده الله عز وجل أن يكون خليفة في هذه الأرض وينشر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. مرت عليه عوامل، سواء من فرق إسلامية تنتمي للإسلام أو ضالة في بعض الأحيان أو غيرها من الأحداث، كل هذه الأشياء انتزعت من هذا الإنسان أموراً عدة حتى أصبحنا في هذه الأزمنة نعاني من بعض الأمراض التي نحن بحاجة جد ماسة أن نتلمسها وأن نعرفها على حقيقتها، ثم نبدأ بعد ذلك في علاجها. أمة أيها الإخوة بالمليارات، لكن السؤال المؤلم عندما تأتي هذه الأعداد الضخمة، أين أثر هذه المليارات؟ أين أثر طلاب العلم؟ أين أثر العلماء؟ أين أثر التجار؟ أين أثر الدعاة؟ أين وأين وأين؟ أسئلة تحاصرك من كل جهة، ثم ترجع حزينا بعدها. لولا أن الله عز وجل قد قال في كتابه في أكثر من آية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فهذا الدين منصور بنصر الله عز وجل له، لكنه بحاجة إلى أتباع، إلى أناس ينشرون هذه الشريعة، هذا الدين السمح، هذه السنة المحمدية في شتى بقاع الأرض. إن أكثر من 5 مليارات من الناس اليوم ليسوا على دين الإسلام، فما هو دورك أنت؟ وما هو دورك أنت أيضا في هذا العدد في محاولة تقليله لإخراج الناس على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بعد إسلام الصبي اليهودي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كم هي الجامعات الشرعية في العالم؟ كم هم الطلاب الذين يتخرجون من كليات الدراسات الإسلامية والشريعة وأصول الدين بأقسامه الثلاثة؟ كم وكم وكم؟ أعداد هائلة منذ أن افتتحت إلى زماننا هذا. أين أثر هذا العلم أيها الإخوة؟ نحن لا نريد متونك، هذه المتون أنت تستفيد منها، تؤجر عليها، تصحح بها علمك، ترفع بها الجهل عن نفسك، لكن ثمة جزء آخر ينبغي أن تقوم به. قيل للإمام أحمد: لما يطلب الإنسان العلم؟ فقال: لأمرين، يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نحن نريد أثر العلم عليك، نريد ذلك البلاغ الذي أمرت به، حينما قال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية ولو آية. أين هذا البلاغ؟ في بيوتنا، في استراحاتنا، في مدننا، في قرانا، إلى غير ذلك. اليوم أيها الأحبة، يذهب الإنسان إلى بعض البلدان سواء في أفريقيا أو في غيرها ويجد أعدادا ضخمة كانت على الشهادتين، كانت على الإسلام وتطبق أركان الإسلام كلها كلها، ومع هذا تجدها اليوم تنصرت أو بدأت بعبادة الأوثان وغير ذلك. أين دوركم يا طلاب العلم؟ أين دور العلماء؟ أين دور الدعاة؟ إلى غير ذلك من الأشياء. ولهذا نحن نعيش اليوم أيها الإخوة أمام تحديات ضخمة على مستوى العالم، دينية واقتصادية وأخلاقية واجتماعية. هذه التحديات الضخمة تجعل الإنسان يؤمن بأنه لا مجال للنوم ولا للكسل، ليس في هذه الحياة إلا الجد والعمل، وليس هناك سبيل أخرى، ليس هناك حلول سحرية، تعاطي المهدئات ليس محل، ليس حلا، الهروب من المسؤولية ليس حلا، التبرير للفشل والهروب من المآزق ليس حلا، انتظار صلاح الدين ونداء صلاح الدين والبحث عن القصائد التي فيها صلاح الدين ليست حلا، انتظار الأمة لمهدي أهل السنة والجماعة ليس حلا. أنت الذي ينبغي أن تجعل حلا في هذه الأمة ولو كان شيئا يسير. إن عليك إلا البلاغ، ويأتي النبي وليس معه أحد. ولذا أمام هذه القضايا أيها الإخوة نجد أن ثمة عدوين لدودين هي التي جعلت هذه الأشياء التي ذكرناها قبل قليل حلولا، ألا وهما مرضان تفشى في الأمة على كثير من المستويات، ألا وهما الفوضى والكسل. الكسل الذي جعل كثيرا من الناس يحملون علما كثيرا ولكنهم قاعدون في أماكنهم. ولهذا أيها الأحبة، هذان المرضان عطل طاقات الناس وجعلتنا نخدر في حياتنا، وأصبحنا ميالين إلى الدنيا أكثر من ميلنا إلى الآخرة، وأصبحت الأمة على في كثير من أحيانها ليس فيها ذلك الجد الذي أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أتباع هذا الدين الذي قال: بورك لأمتي في بكورها، والذي ينادي يأمر الإنسان كل صباح ومساء يدعو الله عز وجل بأن يجنبه الكسل، الكسل العجز والكسل والبعد عن الترهل والنوم ونحو ذلك من أشياء. لهذا أيها الأحبة، نحن فعلا في هذه الحياة في سباق إلى الخيرات، فإما أن نسابق وإما أن نسبق. روى ابن أبي شيبة المصنف أن علي بن أبي طالب مر بأصحابه فأمرهم بأمر، فقال ثم ذهب عنهم وعاد مرة أخرى فقال: فعلتم ما أمرتكم به؟ قالوا: لا. قال: والله لئن لم تفعلوا ليسبقنكم إليه اليهود والنصارى. وهذا هو الواقع اليوم، هناك سباق حميم في العالم، من يسبق إلى هذه البلاد، من يسبق إلى تلك الأمم. واليوم نرى بعض المذاهب الضالة كيف انتشرت في بلاد بعيدة عنا، كانت بحاجة إلى داعية واحد، وكان هذا الداعية بحاجة إلى 200 دولار فقط. زرت بلدا من البلدان ليس فيه إلا بضعة أشخاص يتحدثون اللغة العربية، يحتاجون فقط إلى مدرس ومدرسة، ويحتاج هذا المدرس والمدرسة إلى منزل يحتويهم وإلى راتب لا يتجاوز 1500 ريال من أجل نشر اللغة العربية في سنة واحدة وتخريج دفعة كبيرة من الرجال والنساء. هذا مشروع، لكن هي الفوضى والكسل وعدم وصولنا إلى ذلك الحق الذي يريده الله عز وجل منا. لهذا نحن مطالبون أيها الأحبة في هذه الأزمنة أن نعلي هممنا. فالإيمان يخلق في جوف الإنسان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لكل عمل شرة، حماس، ولكل شرة فترة. فالإنسان يفطر، أين نحن في من النشاط في العبادة في رمضان واليوم؟ مختلف تماما، أنه كانت هناك أجواء تساعد الإنسان، أما بعد رمضان فدخل الإنسان في الدنيا وفي متاهاتها وغير ذلك من الأشياء. ولهذا نحن بحاجة بين فترة وأخرى أن نقف مع أنفسنا وقفة هامة في قضية إعلاء الهمة لعلها تثير شيئا في نفوسنا، ويبدأ الإنسان بتحسس مواطن النقص والعجز الموجودة في نفسه وفي أسرته وفي مجتمعه وفي بلده وفي أمته، ويبدأ بعد ذلك بمعالجتها. إذا أردنا أن نعرف الهمة أيها الإخوة، فيعرفها العلماء بتعريف عدة، لكن أشهرها هي الجد والعزم والإباء والترفع عن سفاسف الأمور والطموح إلى معالي الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. فهي جد وإباء، وهي صورة من صور المؤمن الحق، المؤمن القوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، لأنهم مشتركون في قضية الإيمان، لكن هذا أكثر حركة، بذلا، تضحية، دعوة، إلى غير ذلك من الأشياء. هذه الهمة التي نتحدث عنها أيها الأحبة أولاها القرآن عناية كبيرة، وكذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت في كتاب الله رأيت مثلا قول الله عز وجل: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة. لاحظوا، هؤلاء أصحاب همة عالية، لم تكن هذه الجيوش الكثيرة سببا في منعهم من الخير. ولهذا اليوم بعض الناس، ما الذي يمنعهم من العمل؟ هو رؤية انتفاش الباطل. الباطل ينتفش، الباطل رجرج، ولكن الحق ذو ضوء أبلج يبيد كل هذه الظلمات بإذن الله عز وجل. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ولاحظ هنا ذكر قضية ملاقات الله. ولهذا من أهم صفات صاحب الهمة العالية أن تكون الآخرة حية في قلبه. الآخرة، طلب رضا الله عز وجل، الجنة، نيل ما وعد الله عز وجل به المؤمنين، فتجده هذا من أعظم المحركات للإنسان فأن يسعى للخير. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان رجلان فقط أيها الإخوة من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. رجلان فقط في أمة كاملة. ولهذا عوقبت بني إسرائيل، عوقب بنو إسرائيل بعقاب عظيم، يتيهون في الأرض 40 سنة، يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين. إيش معنى يتيهون؟ يقول ابن كثير: كانوا يرون بيت المقدس ولا يستطيعون الوصول إليه. ولذا لاحظوا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، فعلا دعوة عجيبة، لما يقول: اللهم أرنا الحق حقا. في هذه الأزمة انقلب الحق إلى باطل من خلال هذه الترسانة الإعلامية الضخمة، أصبح المسلم إما متشددا وإما أشياء كثيرة، قلبت الحق إلى باطل. فأن يريك الله الحق حقا هذه نعمة، لكن النعمة أعظم، النعمة الأعظم أن تعمل بهذا الحق. وارزقنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا العمل به، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجمع مع هذه الآية آية أخرى، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. كيف ملوكا؟ كل بني إسرائيل ملوك. جعل فيكم أنبياء، منكم أنبياء، لكن أن يجعلهم كلهم ملوك فهذا شيء عجيب. لماذا جعلهم ملوك أيها الإخوة؟ تحتاج هذه الآية إلى تأمل. ذكروا فيها أشياء كثيرة، لكن عندما يكون الناس أصحابهم معالي يكونون كالملوك، فيكون هو الحر الذي يستطيع أن يعمل دون أن يكون لأحد عليه يعني سلطة، سواء من الكسل أو الضعف أو العجز أو استعباد من طرف آخر وغير ذلك من الأشياء. ولهذا ابن خلدون قال كلمة مشهورة، قال: إن العبيد لا يصنعون حضارة. العبد لا يصنع حضارة، مستحيل، لأن هذا الإنسان كل جوارحه أصبحت مسيطر عليها من قبل شخص آخر. يقول الله عز وجل بعد ذلك: ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تنزل بعد أحد، بعد الألم، بعد المعاناة، ومع ذلك يقول لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فضل الله المجاهدين. هذا كل هذه الآيات تدل على أهمية علو الهمة، وأن الإنسان الذي يتحرك يدعو يعلم هو الإنسان الخير الذي يريده الله عز وجل. أما من السنة النبوية فثمة أحاديث كثيرة نبهت الناس على هذا المعنى، من أولها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح. المدح يقسم الظهور، ويتصور الممدوح بأن ما قيل فيه هو الحق وهو الصحيح، بينما هو أقل من ذلك بدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، يقولها مرارا. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا. هذا معنى مهم ولطيف في السنة النبوية، لأن الإنسان عندما يمدح بأنه العالم الفهامة الجليل الكذا الكذا يشعر بأن هذه الأشياء هي فيه. ولهذا الإمام أحمد إذا أثني عليه ونقلت عن سفيان الثوري قال: أنا أعرف بنفسي منكم، أنا أعرف بنفسي منكم. وهم من هم في جلالة العلم رحمهم الله تعالى. ومن الأشياء التي نبهت عليها السنة في محاولة لإعلاء همة الإنسان كراهية المسألة، فالمسألة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تجعل الإنسان عبدا ذليلا ذو يد سفلى. قال: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. ولهذا حثت على العمل ولو كان شيئا يسيرا. من الأشياء العجيبة أيها الإخوة في كتب الفقه أن الرجل إذا حضرت الصلاة وكان بين خيارين، إما أن يتيمم وإما أن يأخذ الماء من شخص ولكن بمنة عليه، قال الفقهاء يتيمم. لماذا؟ حتى تكون نفسه عالية، فالمؤمن ليست نفسه هينة، فإذا كان سيأخذ الماء ولكن بمنة من ذلك الإنسان فإنه لا يأخذ ذلك الماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها أو سفسافها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى درجات في الجنة، يحتاج الإنسان فعلا أن يبحث عن الدرجة الأعلى التي ترفعه عند الله سبحانه وتعالى وتقربه منه. هذه الأمور من مظاهر الضعف أيها الإخوة. إذا تحدثنا بعد تعريف الهمة وأهميتها في الكتاب والسنة، دعونا نذكر مجموعة من مظاهر ضعف الهمة وخاصة في هذه الأزمنة. منها التأخر عن مواسم الخير. يبدو أن من المعجزات والكرامات أن تدخل في مسجد ليس هناك شخص يقضي بعد انتهاء الصلاة. هذه تصعب، أن تدخل المسجد فإذا بهم كلهم قد جاءوا مع تكبيرة الإحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. في بعض الألفاظ في نار جهنم. لماذا؟ لأن التأخر هنا هو أو هي علامة، التأخر هنا علامة على أن هذا الإنسان متأخر أيضا في مواسم أخرى. ولهذا التأخر عن مواسم الخير مظهر من مظاهر ضعف الهمة. تأتي مواسم خير كثيرة على الناس، سواء في الصيام أو في الحج أو في العمرة أو في الصدقات أو في غيرها، ومعها تجد الإنسان يقبض ويحجم عن العمل الخير. تأتي صدقة، دعوة إلى الصدقة، فيبدأ الشيطان بالوسوسة له. ولذلك الله عز وجل بعد ما ذكر آيات الصدقة في البقرة ماذا قال؟ الشيطان يعدكم الفقر، يمنعكم من الإقدام على هذه الأعمال الصالحة. من الأشياء انعدام المبادرة. كلنا ننتظر شخص يتقدم، وتجد هناك خوف ورعب وحسابات كثيرة يحسبها الإنسان. نعم، أحيانا من الحكمة، لكن أن تظل هذه الحسابات تمنعك من كل عمل صالح، هذا والله قمة العجز. ترى لو أن أحداثا حصلت للأمة لم يتصدى لها بعض الناس، ما الذي كان سيحصل للأمة؟ خذوا في التاريخ حادثة واحدة فقط، لما أصاب الأندلسيون ما أصابهم، جاء يوسف بن التاشفين ونصر المسلمين في الأندلس، وتأخر سقوط الأندلس بدخول يوسف بن التاشفين 400 سنة، 4 قرون. ترى لو لم يبادر البخاري لتأليف صحيح البخاري، ما الذي كان سيحصل؟ إسحاق بن راهوي في مجلسه فقال: أيكم يجمع لنا حديث صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقعت في نفسي وبدأ بالجمع. ومن 600,000 حديث يخرج لنا صحيح البخاري وتتفق الأمة على قبوله. كم هي الأعمال التي تحتاج إلى مبادرة اليوم في زماننا؟ كم لو جلسنا الآن في عصف ذهني فقط، ما هي الثغرات الموجودة الآن في الأمة؟ ستجد أعدادا ضخمة، لكن من لها؟ أين عكاشه الذي يفزع لهذه الأعمال ويسد ثغرتها؟ أين هم؟ إن جئت في باب حلقات القرآن فثمة ثغرات: المدارس النسائية، المراكز الصيفية، وغيرها وغيرها من المناشط الدعوية. أين من يتولى مثل هذه الملفات ويقدم رؤية جميلة ورائعة ويقدمها أيضا للناس سواء في الداخل أو في الخارج؟ هذه مظهر من المظاهر، وهي قضية انعدام المبادرة في أعمال كثيرة حتى على مستواك الشخصي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع عمر وأبي بكر كما في الطيالسي بإسناد صحيح قال: متى توتر يا عمر ومتى توتر يا أبا بكر وهم كبار؟ ولهذا من صفات المربي الحقيقي القدرة على العطاء والقدرة على حسن العطاء والقدرة على التقويم والقدرة على المتابعة. المتابعة يكون عندهم متربين في حلقة قرآن أو في مجلس علم ثم يتركهم بعد ذلك. ماذا فعل أبو حنيفة مع محمد بن الحسن وأبو يوسف حتى أصبح يسميان ماذا؟ صاحب أبي حنيفة، صحيح؟ من كثرة الملازمة له. أين نحن من هذه القضية؟ من الأشياء أيها الأحبة تضيع الوقت فيما لا نفع فيه. كم أكره هذه الصورة السيئة والسلبية أن تجد أناس يجتمعون وكل واحد جواله في يده من أجل الرد على الواتساب أو غيرها من الأشياء. أي أعمال تضيع اليوم بسبب هذه التقنية؟ وكنا في السابق قبل بضع سنين إذا اجتمع مجموعة من الإخوة سحبوا رياض الصالحين أو فتح المجيد أو أي كتاب من الكتب، واليوم كل إنسان يتحدث: سمعت فلان ماذا قال في التغريدة الفلانية؟ ولهذا يقولون العقول الصغيرة تناقش الأحداث. نحن نناقش الأحداث يوميا. أي ضياع للأعمار والأوقات في هذا، وأصبح الإنسان يبحث فعلا عن الدنيا والدنيا فقط. والله المستعان. تفاهة الأهداف، اسأل اليوم مجموعة من الشباب في مكان ما عن أهدافهم في هذه الحياة، ما الذي يحصل؟ ما الذي تسمعه من القصص؟ والسبب أن أبرز للناس قدوات ولم يبرز الآخرين، وليس بالضرورة أن يبرزوا، الأصل أن يبرزهم أنفسهم وأن يظهروا للناس، أن يظهر طالب العلم ولا يظل جالسا في مسجده أو في زاوية من الزوايا دون أن يخرج للعالم بعلة أو بأخرى. ولذا حدثني أحد المشايخ رجل توفي رحمه الله قبل سنتين عن عمر يناهز 90 سنة، وكان تلميذا لميشيل عفلق. ميشيل عفلق هو مؤسس حزب البعث. يقول: كان يلقي في اليوم الواحد 5 محاضرات يوميا، 5 محاضرات. ونحن يكون عند بعضنا درس في الشهر يبحث عن 1000 عذر حتى يلغي ذلك الدرس، ويمرض هو وتمرض زوجته وأولاده وذريته ومن سيأتي بعد ذلك لم يلد بعد. أي ضياع هذا الذي يعني نراه في هذه الحياة. فعلا قضية تفاهة الأهداف اليوم عجيبة جدا في حياتنا. واسأل ولدك ما هو أمنيته في الحياة، اسأل شباب المسلمين اليوم ما هي أمنيتهم في الحياة. صحيح أن ساهم في هذا أشياء كثيرة، لأن عضو هيئة التدريس ساعته لا تتجاوز 700 ريال، وإذا زادت 1000 ريال، بينما ساعة المغني 7000 دولار إلى 10000 دولار. ماذا يقدم هذا وماذا يقدم هذا؟ أمة فيها من يعني ضياع هذه القضية، بما تحتاج فعلا إلى مراجعة لنفسها وأن ترفع شأن من يستحق الرفع في هذه الحياة. ضعف الإنتاجية. الشيخ حافظ الحكمي يموت في الثلاثينات، ماذا أبقى بعده؟ حدثني تلميذه الشيخ علي أبو زيد الحازمي رحمة الله عليه يقول: الشيخ حفظ القرآن في 30 يوما، يرعى الصباح، يذهب بغنمه، يحفظ جزء يصلي به تراويح، والآن يجلسون 12 سنة في حلق القرآن الكريم وتقول له سمع من الآية الفلانية، قال تحتاج إلى مراجعة. إذا ما الذي فعلته في 12 سنة؟ وإذا حفظ الإنسان منا 40 نووية يعمل له أهله حفل قد يكلف مبالغ وقدرها، صحيح؟ ثم تقول له احفظ لي لو سمحت فقط حديث عمر بن الخطاب، دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعتأ فيه حتى لا يستطيع يحفظ حرفه، مأساة. لماذا؟ اسمعوا هذه العبارة التي رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس، هي عبارة مهمة جدا ونحتاجها، تحتاجها أنتم طلاب العلم خاصة مع بدء هذه الدورة. لماذا ينسى طلاب العلم؟ لماذا تجد شخص في كلية الشريعة وصول الدين يحفظ 8 أجزاء في 8 فصول ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يعد عليك جزءا واحدا منها؟ ابن عباس ذكر لك السر في هذا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. ما هي نيتك أصلا؟ ما هي نيتنا نحن؟ هل فقط من أجل الحصول على شهادة وتعليق نجمة هنا مع أقدمية سنة؟ هل هذه قضيتنا فقط؟ ولذلك الإمام أحمد ماذا يقول؟ العلم عمائم يسقطها الله على رأس من يشاء، فهو توفيق من الله عز وجل. ولهذا لما جاء مجموعة من الطلاب يعني ليس عليهم سيما طلب العلم ونحو ذلك إلا الأعمش، يريدون يطلبون علم الحديث. والأعمش رحمه الله كان رجلا طريفا صاحب نكتة، وهو إمام وعالم وحافظ من رجالة الكتب الستة، ثقة ثبت يدلس أحيانا. كان له كلب عند البيت، إذا جاء بعض طلاب العلم يفتح عليهم الكلب فيشتتهم شذر مذر، ومات الكلب بعد ذلك، وقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني كان يبعد هؤلاء الطلاب، وجاءوا مجموعة من الطلاب يريدون أن يتعلموا لكن ليس عليهم سيما أهل الحديث، فقال لا يقلد الذهب الخنازير، ما يمكن تأتي بطقم لا زردي وتحطه على خنزير، ومحشومين طلاب العلم. لكن العلم أيها الإخوة يحتاج تقوى، يحتاج حسن سمت، يحتاج هادي، يحتاج من الإنسان أن يطبق ما عمله. قال عبد الله بن عمر ابن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هنا يظهر طالب العلم، أن ابن عمر طالب علم عند النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال عبد الله بن عمرو والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله، والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله. يقول أبو عبد الله سفيان الثوري رحمه الله إذا بلغك شيء عن رسول الله فاعمل به ولو مرة، صلى الله عليه وسلم، فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. خلي عندما تأتي صحيفتك وتفتح بين يديك يوم القيامة تجد فيها أنك هللت 1000 مرة، أنك صليت الضحى، أنك صليت الإشراق، أنك صليت كذا وكذا وغيرها من الأعمال الصالحة. اضرب في كل مجال بسهم ثم يفتح الله عز وجل عليك بعد ذلك. إذن ضعف الإنتاجية، النووي مات في 40s ومع هذا انظر لآثاره. والشيخ حافظ ذكرت لكم قبل قليل يا إخواني، يعني شيء عجيب فعلا أن شخصا في 18 من عمره يؤلف هذا المتن الذي ما هو سلم، ثم يشرحه في وعمره 22 سنة، ثم يدرس الآن ويعتمد في الجامعات. يقول حافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان 100 في ترجمة محمد بن محمد بن محمد ابن الهائم المصري، قال كان إماما في الفقه والعرب، إماما ها مو طالب علم، إمام، كان إماما في الفقه والعربية والحديث، وكان حسن الصوت بالقرآن، يصلي بنا في شهر رمضان، وكان دمث الأخلاق. قرأت أنا وإياه مثلا للشافعية على أحد مشايخنا، تمام، خرج لنفسه ولغيره، يعني ألف كتبا لنفسه ابتداء وعن غيرها أيضا، تمام، عوضه الله الجنة، مات وهو ابن 18 سنة. إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو، حسن الصوت بالقرآن، يصلي بنا في شهر رمضان، وكان دمث الأخلاق، مات وهو ابن 18 سنة. ترجم الذهبي في السير لأبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال: وقد تهيأ له ما لم يتهيأ لأحد من غيره، حفظ القرآن بالرواية العشر وهو ابن عشر سنين، عشر سنين حفظها بالرواية كلها كاملة. ذكر الخطيب البغدادي أن طفلا جيء به في مجلسه عمره 4 سنوات حفظ القرآن ونظر في الفرائض، إلا أنه كان إذا جاء بكى. حفظ القرآن 4 سنوات. طبعا هذه قد لا نصدقها بعض الأحيان، لكن رأينا الآن في هذه الأزمنة وناس لا يزالون تحت الخامسة، وأنا رأيت بعيني 6 مدارس في بعض الدول العربية عندهم مجموعة من البنات يحفظون القرآن وهم أبناء 4 أو 5 مثل اسمهم، وقد رأيتهم بعيني وسمعتهم لا يخطئون في حرف مع التجويد، وهم لا يزالون في سن صغيرة. إذن ضعف الإنتاجية أن الإنسان يسعى في حياته ثم ينظر خلفه وإذا به لم يفعل شيئا مع قدرته. يعني طلاب علم مميزين، تجد بعض طلاب العلم 7 سنوات ومع التمديد 12 سنة للماجستير والدكتوراه، ثم يخرج بعد ذلك بحثا يكون في الرفوف لا يستفيد منه أحد. والله لو جلس في قرية لبضعة أشهر وعلم أولئك الناس العقيدة الصحيحة وعلمهم أركان الإسلام لكان خيرا عظيما. من الأشياء أيضا كثرة الكلام عن الصعوبات، حتى متى سنتحدث عن الصعوبات؟ حتى متى سنتحدث عن القنابل التي في العالم وعن التجسس وعن المؤامرات وعن غيرها؟ دعونا نعمل، دعونا نقدم شيء لهذه الأمة، دعونا نقدم شيء لأنفسنا. لا داعي للتحدث عن الصعوبات، لأن الذي يعمل هذه الصعوبات الله عز وجل فوقه ويتصرف فيه سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني الكرام هذه الأشياء أيضا من مظاهرها فشل كثير من المخططات سواء كانت الدعوية أو العلمية. كم مرة بدأ بمشروع ومات، لماذا؟ لأن الهمة ضعيفة ويبدأون فيه ثم يدخلون إلى مشروع ثاني وثالث ورابع وهكذا. أيضا من الأشياء اليأس من إمكانية تغيير وضع المسلمين، هذا غير صحيح. هناك بلدان أيها الإخوة دخلها شخص واحد فقط وحولها بالكامل، هناك مجموعة من الإخوة تخصصوا في بلد واحد اليوم سواء في آسيا أو في أوروبا أو في أفريقيا ونفع الله عز وجل بها. نحتاج فقط إنسان يركز ويذهب إلى بلد ويدرسه بطريقة صحيحة ثم يعمل فيه وسيرى النتيجة بإذن الله تعالى. من مظاهر ضعف الهمة التقليد للابتكار، فتجد بعض المسلمين فقط مقلدون لغيرهم دون أن يكون مبتكرون، وخاصة نحن نتكئ على تاريخ عظيم في الابتكار والإبداع والتميز. أما أن نظل عبيدا للغرب وما صنع في الصين لا يصلح لبلاد المسلمين، وأصبحنا نحن كل ما جاءنا من هناك قلدنا. حتى قرأت لأحد الكتاب قال: كل شيء في الغرب حسن حتى قاذوراتهم. ألي هذه الدرجة؟ هو مفكر وأديب مشهور وله مؤلفات كثيرة، لهذه الدرجة يصبح الإنسان عبدا للغرب؟ ولهذا العبيد لا يصنعون حضارة. أيضا من الأشياء تقبل كل فكر دخيل دون النظر فيه وفي عواقبه، هذا من ضعف الهمة دون تمييز له. أيضا رضا كثير من الناس بواقع المسلمين الضعيف، أيضا فقدان العزة وضعفها عند المسلمين وإخفاء الهوية الإسلامية. يعني يذهب الناس الآن في السياحة هم يرمون بأنفسهم إلى بلاد الغرب ثم يقول لك: والله من أجل يعني أن لا نتهم منهم ونحو ذلك لابد تكشف زوجتي، وتكشف زوجاته ويلتقون في سوق واحد هو وجاره الذي كانت بجواره، وتخرج أم محمد وهي محجبة ثم يلتقون وجها لوجه. أين الحجاب؟ اتق الله حيثما كنت. لكن ميعت هذه القضية، ولذلك السفر فعلا كانت فتوى المشايخ بمنع الناس من السفر لتلك البلاد لغير حاجة كانت فتوى صحيحة، وسنرى آثارها عندما انفلت الناس في هذا الباب. وتجد أحيانا أناس عليهم سيما خير وصلاح ويبدأ حياته بالسفر للخارج منذ زواجه، في الليلة الثانية بعد الزواج يرمي بزوجته لتلك البلاد ويتخفف من كثير من الأمور الشرعية ابتداء بحجاب زوجته، بدل أن تكون له القوامة في إصلاح هذه المرأة والحرص على دينها. نرى ما نراه اليوم في هذه الأزمنة. ثمة أسباب أيها الإخوة أدت إلى مثل هذا الوضع، منها من الأسباب التي أدت إلى ضعف الهمة في المسلمين الفهم الخاطئ لمفهوم التقوى. ربطت التقوى بالخمول والانسحاب، ولعل أحد المفاهيم أو أحد الأسباب التي أدت إلى هذا المفهوم هو ما حصل في الأمة الإسلامية من بعض الفرق الإسلامية. ما الذي فعله الإرجاء في أمة المسلمين؟ ما الذي فعلته بعض فرق الصوفية في بلاد المسلمين؟ حتى أفتى بعضهم عندما كان العدو يهاجم بلاد المسلمين وخاصة في الهند، أفتى الصوفية آنذاك بأن البريطانيين أولياء أمور لهؤلاء الأشخاص، لهذه الدرجة من الذل والهوان. لكن كان ربط مفهوم التقوى بالخمول والانسحاب، وأن يظل الإنسان في زاوية في المسجد ولا عليك بهؤلاء الناس. أيضا من الأشياء أيها الأحبة التربية التلقينية للناس أو للأجيال، خاصة أجيالنا اليوم تسمع لا تحاور، لا تقرأ، لا تعرف الكتب، لا تبحث، هم سجناء ثقافة الصمت وتنفيذ الأوامر والعزلة عن الأحداث والاهتمامات اليومية، وكذلك لديهم اهتمامات سطحية، حتى أصبح لدينا نوع من الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم هؤلاء الناس الذين سجناء ثقافة الصمت فعلا، فقط هم يستمعون دون أن يكون لهم أثر ولا حركة، مع أن المربي الحقيقي والمدرس الحقيقي هو الذي يتكلم في داخل حصته 30% من الوقت، وما 70% فهو نقاش ومحاورة ومعرفة للآخرين. ولهذا أصبح عندنا خنق للمواهب وكبت للطاقات وتنشئ على الخنوع وزرع للتردد وإعاقة للنضج العقلي. ولا يستطيع إنسان تخرجه من داخل الفصل وتقول له تحدث 5 دقائق عن الصلاة، لا يستطيع، يتعتأ حتى يخرج بعد ذلك الأستاذ من الفصل. من الأشياء أيها الأحبة حب الدنيا وكراهية الموت، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. اليوم أصبحت الدنيا هي الأصل. أعطيكم مثال، في كل بيوتنا مطابخ، لكن ليس في كل بيوتنا مكتبات. لكن ليس هذا الشاهد. الشاهد انظر اليوم عندما يبني إنسان بيت، كم من الأوقات تذهب في البحث عن السيراميك المناسب، أليس هذا واقع؟ ثم بجواري بيت في الحي الذي أنا فيه له 6 سنوات يعملون جبس وبعد شهر يزيلوا الجبس، يعملوا رخام يرى الرخام غير مناسب ويزيلوا الرخام، ويأتون بعد ذلك بسيراميك، ثم يرى السيراميك غير مناسب ويأتون بشيء آخر. انظروا للأعمار كيف تذهب. بينما لو قلت لهذا الإنسان اجلس فقط ربع ساعة، اجلس ربع ساعة في مجلس علم، لن يجلس هذا الإنسان. قالوا كنا نجلس في مجلس علي بن المديني، علي بن المديني من العصر اليوم، والدرس غدا يبدأ بعد صلاة الفجر، العصر يجلسون، ومحمد بن خزيمة ومحمد بن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي ذهبوا إلى مصر واشتهوا سمكا فلم يجدوا وقتا، فاشتروا سمكة في الطريق وضعوها في البيت، على أحدهم أن يطبخها ما وجد وقتا، فأكلوها نيئة. أسألكم بالله كم من الوقت يضيع علينا في اختيار وجبات العشاء أمام 4000 مطعم في الرياض، ونحتار ما هو الأكل. صدق الإمام أحمد حينما قال إنما هو طعام دون طعام، يعني أدخلت في هذا البطن ما أي شيء من الأطعمة فإنه سيكون كافيا له بإذن الله تعالى. من الأشياء أيها الأحبة، وهي قضية يعني مهمة جدا ونرجو أن ننتبه لها كثيرا، وقد أحيانا في بعض الأحيان استغرب بعض الناس ذكرها كسبب، هناك أشياء مشتتة للهمة، من أعظمها الذنوب والمعاصي. جاء رجل الحسن البصري وقال يا أبا سعيد، ترى أبا سعيد هذا الرجل هو أنا وأنت، نفس السؤال يأتي، يا أبا سعيد أبيت معافى وطهوري بجواري ولا أستطيع قيام الليل، قال ذنوبك قيدتك، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لماذا أيها الإخوة لا ينشط الإنسان إلى ختم القرآن لفترات أو لمرات كثيرة؟ أبو بكر بن أبي عياش قال يا ابنتي لا تبكين، والله لقد ختمت القرآن في زاوية هذا البيت 8000 مرة. من رمضان السنة الماضية إلى الآن كم ختمة ختمنا؟ كم؟ أحد الأخوات ختمت 50 ختمة. انظروا بمعدل كم. هذا باب من أبواب الخير نوصبه على أنفسنا والله المستعان. يا أبا سعيد أبيت معافى؟ قال ذنوبك قيدتك. يقول الضحاك حين الإنسان يحفظ جزء كامل ثم يتفلت عليه، قال الضحاك ما نسي أحد آية إلا بذنب. اقرأوا إن شئتم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. روى الترمذي في كتاب الزهد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما من نكبة حجر، أحيانا تخرج وتضرب إصبعك في حجر، والله ما من نكبة حجر ولا اختلاج عرق إلا بذنب يذربه العبد وما يعفو الله عنه أكثر. الذنوب أيها الإخوة تحرم الإنسان من العلم. هذا العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئه. ولهذا كان مالك يقول للشافعي أو العكس، الشافعي يقول له يا مالك إن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولذا أخطر شيء يصيب طالب العلم ما هو؟ بل من أجمل الأشياء التي ينبغي لكل إنسان أن تكون عنده أن يجعل بينه وبين الله سر لا يعرف أحد حتى زوجتك. الذهبي ماذا يقول في السير؟ وكان الرجل ينسل من فراش زوجته لا تعلم به، يصلي ويقوم لله تعالى. نحتاج إلى أسرار بينك وبين الله لا يعلم بها أحد من الخلق. أسوأ شيء في طلاب العلم وفي غيرهم أن يكون بينه وبين الله سر لكنه سر سيء والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قوم يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة. حسنات أيها الإخوة صلاة وصيام وصدقة وحج وغيرها من الأشياء يجعلها الله قاعا صفصفا. قالوا لما يا رسول الله؟ قال أولئك قوم خلوا بمحارم الله فانتهكوا. لماذا لا يوفق بعضهم إلى طلب العلم مع ذكاء خارق موجود عنده؟ لماذا؟ ودرجاته كلها ألف زائد. لأنه ليس التوفيق لطلب العلم هو حفظ متن أو متنين وأن تبدأ تقول المنظومة هي كذا أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. لا، العلم أثر. الناس لا تريد محفوظاتك، الناس تريد أثر العلم عليك، تريد القدوة لهم. أما طالب علم ويكذب، طالب علم لا يصلي الفجر، طالب علم وسيء الخلق مع زوجته، طالب علم وعاق لوالديه، إنسان يذهب إلى مجالس العلم ثم يكون فيه من الصفات ما لا تليق. نحن لا نريد علمك، نحن نريد أثر العلم عليك. هذا الشيء المهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله ماذا قال؟ قال ومن آثار المعاصي على قلب العاصي حرمان العلم النافع، والوحشة بين العبد وربه، والظلمة التي يجدها العاصي في قلبه، ووهن القلب، وتقصير العمر ومحق بركته. إي والله، إي والله أن العاصي لا يشعر بسعادة في هذه الحياة ولا لذة في حياته، ولا يبارك الله له في علمه لا في نشره ولا على نفسه أيضا. تقصير العمر ومحق بركته، يقول ابن القيم بقدر ما يمرض القلب تذهب حياته، فإن حقيقة الحياة هي حياة القلب، وعمر الإنسان هو مدة حياته، فكلما كثرت الطاعة زادت حياته فزاد عمره الحقيقي، وكلما كثرت المعصية ضاعت حياته وعمره. قال ومنها الصدى والران والطبع والقفل والختم على الإنسان، وأن العبد كلما عصى خفت عليه المعصية حتى يعتادها. ولهذا استمعوا لهذه العبارة العجيبة وانتبهوا لها يا إخوة، فنحن واقعون فيها. يقول أحد السلف والله ما المعصية، ما المنكر أخشى عليكم؟ يقول لا، أنا لا أخشى عليكم المنكر، ولكن أخشى أن تألفوه. اليوم نحن في إلف للمنكر والعياذ بالله، ويدخل الإنسان السوق ولا يتحرك في قلبه شيء، حتى الجانب القلبي ضعيف. كم مرة رأينا إنسان يدخن، متى أنكرنا عليه؟ متى؟ اليوم الناس أيها الإخوة يشاهد الإنسان، وعفوا على المثال، لو أن إنسان خرج وجد شابا وفتاة يقبل بعضهم بعضا، سنجد أننا ماذا؟ ننكر ونكره مثل هذا الفعل. وبعد هذا الموقف تحديدا يذهب الإنسان إلى بيته ويشاهد فيلما فيه من هذا المنظر مئات الصور، هذا واقع ولا لا؟ ما الذي جعل هذا يفترق عن هذا؟ ولذلك نحن ألفنا المنكر، ألف الناس النظر المحرم، ألف الناس تلك المناظر في الأفلام وغيرها من خلال مقاطع وغيرها. ولهذا المعاصي باب شر على الإنسان إذا فتحت عليه، من الأسباب كراهية الموت، فقدان الهدف، ما هو الهدف الكبير في حياتك الذي تسعى إليه، التواجد في مجتمع هزيل ضعيف الهمة، عدم قراءة التاريخ، اقرأوا التاريخ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون خبر، اقرأوا التاريخ ونعرف بعد قراءة للتاريخ أنه لا مكان للضعفاء فيه، يسحقون. لكن شيخ الإسلام ما الذي أبقى؟ ما الذي أبقى شيخ الإسلام؟ همته الضعيفة؟ لا، ولذلك همته التي وجدت في قلبه تؤثر على تلاميذه. يقول ابن القيم: والله ما هو إلا أن تضعف هممنا فنجلس مع شيخ الإسلام ابن تيمية فننتفع. ماذا يقول الخليفة؟ والله لأصبع محمد بن واسع خير لي من 1000 مقاتل، لأن محمد بن واسع إذا رفع للسماء لا يردها الله عز وجل. إذن من الأشياء أيضا أيها الأحبة النظر إلى من هو أدنى ولا ينظر إلى من هو أفضل منه. نحن حتى نحاول أن نقدم لأنفسنا عجز، نقول نحن أحسن من فلان، ولماذا لا تنظر إلى من هو أفضل منك وأحسن؟ أنت تقول تحفظ كم متن في العقيدة، غيرك يحفظ أشياء كثيرة. حدثني أحد مشايخي درست عنده علم الحديث والتخريج والأسانيد، قال لي كان عنده تلميذ في الجامعة الإسلامية، أنقل لكم ما سمعته من شيخي مباشر وهو ثقة، عنده طالب في الجامعة الإسلامية يجلس في القاعة يحفظ تفسير القرطبي، فكانت إذا أشكلت عليهم آية يقولون للأخ توكل على الله أعطينا ماذا قال القرطبي فيها، فيسرده سردا مع أبياته الشعرية مع كل شيء. ائتوني بشخص يضبط تفسير جزء عما قصار المفصل. لو نسأل الآن نقول قال الله عز وجل وأن لهم التناوش من مكان بعيد، إيش معنى التناوش؟ كم مرة سمعناها في رمضان؟ لماذا لا يكون عندك هدف في هذه السنة أن تقرأ التفسير الميسر فتمر على القرآن كاملا؟ هل تعلم بأن العلم الذي تقرأ فيه كل يوم نصف ساعة لمدة 3 سنوات تكون خبير فيه ومتخصص، لكن يوميا؟ هل تعلم بأن قراءة صفحتين لمدة 5 سنوات من الكتب الستة تنهي الكتب الستة كلها بالكامل قبل نومك، صفحتين فقط؟ أين نحن من هذا؟ من قرأ صحيح البخاري؟ من قرأ صحيح مسلم؟ من قرأ الكتب الستة؟ والله وجدت أشخاصا، وجدت شخص ألماني على الحدود بين فرنسا وسويسرا، زرتهم في معهدهم هناك، ألماني والله يحفظ القرآن بالرواية 14، وإنه هو الذي يتولى التدريس عندهم. وذلك الله عز وجل يقول وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ضعف الإيمان أيضا، ترك الأعمال التي من شأنها أن ترفع منسوب الهمة، عند الجهل أن النجاح، أن طريق النجاح صعب وشاق، الحدود الضيقة أحيانا للشخص زمانا ومكانا. هناك أسباب خارجية مثل تضخيم قوة العدو، هذا والله غير صحيح. الفرنسيين قابلوا مالك بن نبي فقالوا له، تعرفون الجزائر كانت محتلة من فرنسا، ولما جاءوا لأحد حفلاتهم وينتظرون البنات يخرجون باللباس القصير والقبعة السوداء المشهورة وغيرها، وإذا بهم يخرجون مجموعة من البنات كلهم محجبات، قال الفرنسي لمالك بن نبي قطاركم سبق قطارنا ب5 دقائق، لأنه كان هناك جيش من الأمهات في داخل البيوت يحركون الهمم في داخل أولئك الناس. ما هو العلاج لمثل هذا الأمر أيها الإخوة؟ قبل أن نذكر العلاج دعوني أذكر لكم أسرد لكم مجموعة من القصص لأناس أصحاب همم عالية. من علو همتهم في الوقت يقول الخليل بن أحمد: أثقل ساعات دهري علي ساعة آكل فيها. إحنا إيش ألذ ساعة؟ هي التي نأكل فيها صحيح؟ ثم نأكل أكلا، الأكلات التي نأكلها لها من اسمها نصيب، تكبس على الإنسان كبسا فلا يكاد يفلح بعدها. وتأملوا أنتم، قال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك كله. كان محمد بن الحسن لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاتر، فإذا مل من نوع نظر في آخر، وكان يزيل نومه بالماء ويقول إن النوم من الحرارة. وكان أبو بكر الخياط يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما درس ربما سقط في جرف أو خبطته دابة وهو يمشي من حرصه على وقته. علو الهمة في العبادة. عن محمد بن أعين، وكان صاحب ابن المبارك، وهذا ابن المبارك آية من آية الله، وأنا أتمنى أن تقرأوا ترجمته في السير وفي غيرها، وقد ألف فيه الذهبي كتابا لكنه مفقود اسمه قضي نهارك مع ابن المبارك. يقول الإمام أحمد، والإمام أحمد من أدق عباد الله في عبارات الثناء والمدح، يقول الإمام أحمد عن ابن المبارك: لم يسبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن المبارك إلا بالرؤية. سمعتم ثناء أنا أعظم من هذا الثناء عن محمد بن عيان، وكان صاحب المبارك في الأسفار. قال: كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام، فقلت أنا برمحي في يدي، فقلت أنا سأجلس ورمحي بيدي، ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام، فظن أني قد نمت فأخذ في صلاتي، فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه، فأيقظني وظن أني نائم وقال: يا محمد. فقلت: إني لم أنام. قال: فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته، كأنه لم يعجبه ذلك لما فطنت له من العمل، فلم أزل أعرفها منه حتى مات، ولم أرى رجلا قط أسر بالخير منه. سر يا إخوة. قال العباس: كنت جارا لعمر فما رأيت أحدا من الناس كان أفضل من عمر، إن ليله صلاة وإن نهاره صيام وإنه لفي حاجات الناس. كان وكيع لا ينام حتى يقرأ جزءه من كل ليلة ثلث القرآن، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل، ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر. كان أبو مسلم الخراساني يقول: لو رأيت الجنة عيانا أو النار عيانا ما كان عندي مستزاد. يقول: ليس عندي زيادة. علو الهمة في الخشوع في الصلاة. قال مجاهد: كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود، وحدث أن أبا بكر رضي الله عنه كان كذلك. وعن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير يصلي في الحجر، تعرفون الحجر، والمنجنيق يصيب ثوبه، تعرفون ما معنى المنجنيق، قنبلة مليئة بالنار، فما يلتفت ويستمر في صلاته. مؤلم مؤلم أن بعضهم يرن جواله فيبتعد الخشوع عنه تماما. بل رأيت مرة صورة في الإنترنت، شخص وهو ساجد جاءه اتصال فأخذ الجوال وهو في السجود، أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد انظر للناس ماذا يفعل. أي فضيحة هذه، فضيحة! أصبحت جوالاتنا تشغلنا حتى في أماكن عبادتنا والله المستعان. عن أبي الحسين المجاشعي قال لعمر بن عبد قيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال: أحدثها بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي عنه. عن عبد الله بن أبي سلمان قال: كان علي بن الحسين إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بهما، وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة، فقيل له: لما؟ قال: تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الله بن مسلم بن يسار أن أباه كان إذا صلى كأنه عود لا يميل لا هكذا ولا هكذا. وقال غيلان بن جرير كان مسلم بن يسار إذا صلى كأنه ثوب ملقى. وقال كان إذا دخل في الصلاة قال تحدثوا فلست أسمع حديثكم. وروي أنه وقع حريق في داره وأطفئ فلما ذكر له ذلك قال والله ما شعرت. يناجون الله تعالى. قال الأعمش كان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جذع حائط وإنها لتقف عليه العصافير تظنه من الحائط من خشوع. أيها الأحبة, ومن خشوعهم أيضا في قضية أو من علو همتهم في الصوم, أبو الدرداء يقول إن لنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في اليوم الحار, ليس هناك في القوم أحد صائم إلا رسول الله وعبد الله بن أبي رواحة. وكانت عائشة تصوم الدهر. وعن عطية بن قيس قال دخل أناس من أهل دمشق على أبي مسلم وهو غاز في أرض الروم وقد اصفر في فسطاطه وجالس في الماء يتلصق به وهو صائم في قمة الحر. وعن هشام أن أباه مات وهو صائم وجعلوا يقولون له أفطر فلم يفطر. وعن أيوب قال كان محمد يصوم يوما, يعني محمد بن المنكدر, ويفطر يوما حتى لقي الله عز وجل. محمد بن المنكدر هذا بكى ليلة من الليالي حتى اشتد بكاء وبكى أهله لبكائه, فقالوا أرسلوا لأخي أبي حازم علّه يخفف عنه. فجاء أبو حازم وقال ما لك يا أخي, ما الذي يبكيك؟ قال ذكرت انصراف الناس يوم القيامة, فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير, فلا أدري إلى أيهما يأمر بربي. فبكى أبو حازم لبكائه. أحد منا يدري أيها الإخوة, لكن على أقل الإنسان يجهز لنفسه شيئا في هذه الحياة. قال سفيان الثوري صام منصور بن المعتمر 60 سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها. 60 سنة. من علو همتهم في الحج والعمرة, حج طاووس 40 سنة يمشي من اليمن إلى مكة على قدميه. وعن أبي إسحاق قال حج الأسود 80 ما بين حجة وعمرة. وقال أبو إسحاق أيضا حج عمرو بن ميمون 60 مرة ما بين حجة وعمرة. وعن عبد الرحمن بن حرملة قال سمعت سعيد بن مسيب يقول حججت 40 حجة. وقال ابن حبان كان من عبادي, يتكلم عن طاووس, كان من عبادي أهل اليمن ومن ساداته حج 40 حجة على قدميه. وحج أيوب السختياني 40 حجة. وقال أحمد بن خباب غزا عيسى بن يونس 45 سنة يغزو غزوات جهاد في سبيل الله وحج مثل ذلك. ومن علو همتهم في الصدقة, أما الهمة العالية فهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه تذكر أن لديه شيء في البيت وقسمه. قام صلى الله عليه وسلم فزعا بعد الصلاة وذهب لتقسيمه, والذي فعله في حنين يعطي الإنسان واديا من الغنم والإبل حتى كان الأعرابي يرجع إلى قومه فيقول أقدموا إلى محمد آمنوا به فإنه يعطي عطية من لا يخشى الفقر. وبعث وعثمان بن عفان رضي الله عنه, أبو بكر الصديق جاء بماله كله وعمر جاء بنصف ماله, وعثمان تبرع بما تعرفونه ب100 جمل أو أكثر من هذا في زمن العسرة وحاجته إلى المال. وبعث معاوية بن أبي سفيان ب80,000 درهم إلى عائشة وكانت صائمة وعليها ثوب خلق, فوزعت هذا المال كله من ساعته على الفقراء والمساكين ولم يبق منه شيء. فقالت لها خادمتها يا أم المؤمنين ما استطعت أن تشتري لنا لحما بالدرهم تفطرين عليه؟ فقالت يا بني لو ذكرتيني لفعلت. ولما طرقت عليها مسكينة طرقة قالت لجاريتها أشيء في البيت؟ قالت حبة عنب. هذه أم المؤمنين أيها الإخوة, بيوتنا مليئة بالخير. قالت اعطيها, كم في حبة العنب من مثقال ذرة من خير. تعاملون مع الله عز وجل. ولهذا أحد المتسولين يذكرون في كتب التاريخ وقف على باب بيت فقال أيها الناس على أهل البيت كسرة خبز؟ قال والله ما نجد, وهم كاذبون. قال شربة ماء؟ قالوا لا نجد. قال فدرهم أتبلغ به؟ قالوا لا نجد. قال قوموا قاتلكم الله, أنتم أولى بالتسول مني. إذا كانوا كل هذه الأشياء غير موجودة إذا ما الذي يجلسهم في المنزل؟ عن زيد بن أسلم لما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح فداك أبي وأمي يا رسول الله, إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال نعم يريد أن يدخلكم الجنة. قال فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة يا رسول الله؟ قال نعم. شوفوا كيف يتعاملوا مع الله بيقين. قال ناولني يدك يا رسول الله. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال يا رسول الله إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية والله لا أملك غيرهما قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال أشهدك يا رسول الله إني قد جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط فيه 600 نخلة 600 نخلة. فقال لاحظ خلص الآن قبل الله البيع. قال يا أبا الدحداح إذن يجزئك الله بها الجنة. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد بيني أن اخرجي بيني من الحائط بالودادي فقد مضى قرضا إلى التنادي أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد إلا رجاء الضعف في المعادي فارتحلي بالنفس والأولاد والله والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي. فقالت أم الدحداح ربح بيعك يا أبا الدحداح بارك الله لك فيما اشتريت. وأنشأت تقول بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي عليه ما اجترح. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت وخرجت من الحائط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح ودأر فياح لأبي الدحداح يعني في الجنة. ندعى إلى الصدقة فنقول أكيد كاذب وراءه أشياء غير معروفة من العبارات التي نعرفها نحن وهذا خطير جدا. مسجد تجده في حي إضاءته لها شهر لم تصلح أبدا والجماعة ليس لديهم إلا انتقاد الإمام المؤذن بئس الجماعة هؤلاء. هذا بيت الله ليس بيت الإمام المؤذن. الإمام يذهب ويأتي إمام شخص آخر وراءه نحن نتفنن فقط في الانتقاد والصوت مرتفع منخفض والمكيفات فيها كذا وهذه كذا. أين أثر هذا الإنسان في مسجده في حيه؟ لا أثر له. أكثر ما يتحرك فينا في هذه الأزمنة ألسنتنا متفننون في النقد قليلي العمل والله المستعان. قال عمر بن عبد العزيز وددت أن يقطع لحمي قطعة قطعة ويهتدي شخص لدين الله تعالى يهتدي شخص. أما علو الهمة في الأخوة فشيء كثير أيها الأحبة. لقي رجل عبد الله بن الزبير فقال له رحم الله وكان صديقا للزبير بن العوام قال رحم الله أباك لقد كان نعم الأخ هل عليه دين؟ قال نعم. قال كم؟ قال 1000 1000 يعني كم؟ مليون. قال علي نصفها علي نصفها. نحن نعزي ونحزن وبعد 3 أيام لا نعرف لأهله أثرا ولا لأولاده ولا نسأل هذا الأخ هل يحتاج منا شيء أو لا. وهذا شيء عجيب أيها الإخوة. الأخوة كيف كانت في زمن السلف الصالح؟ كانوا إذا أرادوا معرفة الأخ الأخوة الحقيقية ماذا يفعلون؟ يرون إذا جاء الرجل إلى منزل أخيه وقال للجارية أين صندوق مال أخي؟ فتقول له هناك فيأخذ منه ما يشاء. فإذا رجع تقول له الجارية قد جاء أخوك وفعل كذا وكذا وكذا. قال إن صدقت فأنت حرة لوجه الله. اليوم أصلا لو أحد يعرف الرقم السري لك 4 أرقام هذه تقوم الدنيا ولا تقعد تتصل على البنك وعلى البنك المركزي وعلى البنك النقد الدولي وعلى كل شيء بس عشان كم؟ 453. يعني لا تقول والله مبلغ ضخم هذا سيؤثر على الكون كله. لا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله يستقرضنا أيها الإخوة. تجد إنسان فقير مسكين ومع هذا نحن نتردد 1000 مرة الشيطان يعدكم الفقر هو الذي يمنعك من الصدقة ويمنعك من البذل والتضحية. فلنحرص أيها الإخوة على هذه القضية. هناك علو همة من نوع آخر وهو علو همة في حفظ اللسان. قال سفيان الثوري إني لا أعلم أناسا يعدون كلامهم من الجمعة إلى الجمعة، يعرف كم كلمة نطق بها. وكان بعض السلف يضع حجر في فمه، فإذا أراد الحديث أخرجه. قال أحد السلف: والله ما تحدثت مع قومي في أمر من أمور الدنيا إلا مرتين، قلت لشخص: أمك حية أو ميتة؟ وهل لك منزل؟ اليوم كيف نحن بعد صلاة العشاء؟ نحن لا نحرم الكلام المباح، لا، ولكن ندعو إلى التوازن. كما أن عندنا كلام مباح ليكن عندنا أيضا عمل آخر. قال الوليد بن يزيد، تبعوا هذه كلمة الأوزاعي في تويتر، ليست مأخوذة في تويتر، لا، عن الناس الذين في تويتر. قال الوليد بن يزيد: سمعت الأوزاعي يقول: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. تويتر صورة طبق الأصل، مع التحية لكل المغردين في تويتر، للأسف الشديد ضاعت أعمارهم في الرد والرتويت، ويجلس الإنسان ساعة كاملة على الأيباد وعلى الجلاكسي وعلى الآيفون يتابع الناس ماذا يقول هذا وماذا يقول فلان، وإذا جلس مع زملائه تكرار لتلك الأشياء رتويت على الطبيعة. لكن اسأله كم يحفظ من كتاب الله، اسأله كم يقرأ من كتاب الله. هذا والله بلاء ابتلي به الناس. قال الأوزاعي: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال الفلاس: سمعت وكيعا، ما سمعت وكيعا ذكر أحدا بسوء قط. أعجب شيء إخواني ما ذكروه في ترجمة البخاري، قال: والله ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. أحد يعرف؟ أحد في المجلس الآن والذي يرى بعد ذلك هذا الكلام، أحد لا يعلم حرمة الغيبة؟ ومع هذا انظر الخوض في أعراض الناس. والله المستعان. علو الهمة أيها الأحبة في قراءة القرآن. عن الحسن قال: يا ابن آدم، والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في الدنيا حزنك، ويشتد في الدنيا ويكثر في الدنيا بكاؤك. ثم هذا إبراهيم بن بشار قال: حدثنا ابن عيينة قال: كان عمر بن ذر إذا قرأ مالك يوم الدين قال: يا لك من يوم ما ملأ ذكرك لقلوب الصادقين. وكان لأحمد بن عطاء البغدادي في كل يوم ختمة، يختم يوميا، وفي رمضان 90 ختمة، وبقي في ختمة واحدة مفردة 14 سنة يتفهم ويتدبر القرآن. ونحن لا نريد هذا، نريد الإنسان يختم مثل ما ختم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسبوع. قال: من علو الهمة أيضا في قراءة القرآن أيها الإخوة الهمة في تعلمه والجلوس له. قال سلام بن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في 7، إذا جاء رمضان ختم في كل 3، وإذا جاء العشر ختم في كل ليلة. وقال ابن المديني: جاء بشر بن منصور فسئل عن ختمه القرآن فكان ورده في كل ليلة 3 إلى غير ذلك من السلف. نختم أخيرا علو الهمة في الطلب، والإخوة مقدمون على دورة علمية، نسأل الله أن يوفقهم وأن يزيدهم من فضله وأن يفتح عليهم أبواب الخير في هذا الطلب. قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول: قيل للشافعي: كيف حبك للعلم؟ قال: أسمع بالكلمة مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم بما تنعمت به الأذنان. شوفوا كيف شوقه للعلم. فقيل: كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر في حديث واحد من الشام إلى مصر: من ستر مؤمنا. وقال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وخلف أبو يحيى بن معين، خلف له أبوه 1000 درهم فأنفقها كلها حتى لم يبق له نعل يلبسه. وقال أحد السلف: اشتهيت العصيدة 40 سنة لم أجد وقتا لأكلها. اليوم نحن نشتهي فنذهب مباشرة ونترك المغني والمجموع وغيرها من الأشياء. قال عبد بن حميد: سألني يحيى بن معين عن حديث أول ما جلس إلي. يحيى بن معين سأل عبد بن حميد، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة. فقال: لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي وقال املي عليه فإني أخاف أن لا ألقاك، فأمليت عليه ثم خرجت كتابي فقرأته عليه. وكان إذا ذكر لشعبة حديثا لم يسمعه يقول وحزنه، وكان يقول إني لأذكر الحديث فيفوتني فأمرض. وقيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وكان شعبة يقول ما رأيت أحدا قط يعدو، يعني يجري جري غير طبيعي، إلا قلت مجنون أو صاحب حديث حتى لا يفوت مجلس الحديث. وكان قال جعفر بن درستويه كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن مدينة وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. ورأيت شيخا في المجلس، شيخ كبير، يبول في طيلسانه ويدرج الطيلسان تحته، يعني هذا يفعل فعل غير حسنة. قال ابن الجوزي أيضا في قضية طلب العلم وكيف أنه كان يؤتى حلاوة عجيبة، وأنه كان يأخذ الخبز ويغمسه في النهر ويشرب منه، ولهذا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. من ابتلي أيها الإخوة بضعف الهمة فثمة أشياء تعينه على ذلك، أما أولها فهو الإيمان، فمن قوي إيمانه هانت عليه الصعاب. ورجلا يعلم أن العاقبة أيها الأحبة هي رضوان الله يهون عليه كل شيء في سبيلها، ولولا جنات عدن ما تبرع أبو بكر بماله ولا عمر بنصف ماله، ولا رأيت المجاهدين في سبيل الله في شتى بقاع الأرض. أيضا من الأشياء الابتعاد عن الدنيا وملذاتها، أن يكون للدنيا نصيب، الإنسان نصيب من هذه الدنيا، لكن لا تكون هي الهم الوحيد له. أيضا من الأشياء تربية النشء على علو الهمة من خلال قراءة السير وجعل نماذج حية له. أيضا اليقين الجازم بأن النصر لدين الله عز وجل. وأيضا من الأشياء المهمة المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نجاهد أنفسنا، هؤلاء الذين رأيتهم عبادا زهادا أصحابهم عالية ما جاءوا في يوم وليلة. يقول ثابت البناني كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. قال ابن القيم رحمه الله أعرف من أصابه مرض أو صداع أو حمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب بسبب مرضه وضعه، فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك فقال إن هذا لا يحل لك، فإنك تعين على نفسك وتكون سببا لفوات مطلوبك. يعني كانوا يستشفون بالعلم. نحن اليوم إذا أردنا أن ننام نقرأ كتابا أول سطرين منه ثم بعد ذلك ننتقل للآخرة دون ما أي تفكير. أصبح الناس فعلا إذا أرادوا أن يناموا يقرأوا كتابا، وهذا شيء عجيب. الدعاء الصادق والالتجاء إلى الله عز وجل، ندعو الله عز وجل فعلا أن يعلي هممنا وأن يبعدنا عن سفاسف الأمور وأن لا تكون همة الإنسان دنيئة. أبو نعيم رحمه الله له كلمة، اسمحوا لي على ذكرها، لكن هي من الكلمات المشهورة عن أبي نعيم، قال من كانت همته ما يدخل في بطنه كانت قيمته ما يخرج من بطنه. هذه الضربة القاضية، من كانت همته ما يدخل في بطنه أكل شرب. ولهذا الأحنف بن قيس كان يقول عبارة مشهورة، قال إني لأكره الرجل إذا جلس في المجلس وصافا لبطنه وفرجه ما عنده إلا كلام في النساء أو الطعام. وهذا ليس فعل المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته وهديه أنه لا يعيب طعاما. لماذا؟ لأن عمره أثمن من عيب الطعام. مصاحبة أصحاب الهمم العالية، جعل جدول يومي وهدف يريد أن يحققه الإنسان في سنته وعمره كله. أيضا التنافس بينه وبين زملائه حتى يصل إلى مطلوبه. الابتعاد عن كل ما من شأنه الهبوط بهمته وتضييعها كالجلوس مع أصحاب الهمم الدنيئة وكثرة المزاح والتمتع بالمباح وكثرة التسويف وغير ذلك. أحدهم حضر محاضرة في علو الهمة فماذا قال؟ قررت أن أعمل ابتداء من الغد. طيب أعمل من اليوم ما دمت سمعت هذا، فأعمل من اليوم لا تتأخر. نحن اليوم أيها الأحبة لدينا شهر 8 وشهر 9 وشهر 10، 90 يوما نستطيع أن نقرأ فيها الصحيحين بكل سهولة ويسر. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يسعدنا وإياكم في شؤوننا كلها. أين الشعارات؟ أين المالئون بها الدنيا لكم زوروا التاريخ والكتب؟ فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا ولا المتنبي مالئ حلبا، وقبر خالد في حمص تلامسه فيرجف القبر من زواره غضبا. يا رب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره؟ فإن أسيافهم قد أصبحت خشبا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.